هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعي الكرام، أحييكم وأقدم إلى حضراتكم موجزاً من الأخبار العراقية. أكد مسؤول عسكري تركي بارز لعدد من الصحفيين بينهم مراسلة إذاعة العراق الحر في أنقرة أن بلاده ستؤيد أي ضربة عسكرية أمريكية ضد العراق إذا ما جاءت في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الضربة العسكرية الأمريكية ضد العراق قد تحدث في غضون شهرين. ومن الجدير بالذكر أن تصريحات المسؤول العسكري التركي تأتي عشية وصول وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إلى أنقرة يوم غد الأربعاء. وفي المقابل، نقلت وكالة رويترز الأنباء عن تصريحات للرئيس صدام حسين بثتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن على العراقيين أن لا يكترثوا بالأخبار التي تتحدث عن تعرض بلادهم إلى ضربة عسكرية، مؤكدا أن العراق سيظل آمنا وأن لا حاجة إلى إعلان حالة التأهب. وفي براغ، تجنب رئيس الوزراء التشيكي ميلوش زيمان التعليق على تصريحات سابقة أدلى بها رئيس الجمهورية باتسلاف هافل الذي أكد أن بلاده ستؤيد شن الحرب ضد العراق في حال اتخاذ قرار دولي بمواصلة الحرب ضد الإرهاب لتشمل دولا أخرى غير أفغانستان. زيمان أوضح لوكالة الأنباء التشيكية أنه لا يحبذ في الوقت الراهن التعليق على تصريحات هافل، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي سيتخذ موقفا واضحا في حالة التأكد من تورط العراق في أعمال إرهابية. أعلن الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة فريد إيكهارد أن العراق وقع مذكرة تفاهم جديدة مع الأمم المتحدة لتجديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء لمدة 6 أشهر أخرى. رويترز لفتت إلى أن هذه المرحلة قد تكون آخر مراحل البرنامج قبل إدخال تعديلات أساسية على نظام العقوبات المفروضة على العراق. أكد رئيس لجنة التفتيش عن أسلحة العراق المحظورة هانس بليكس في تقريره الدوري لمجلس الأمن أن فرق التفتيش الخاصة بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية تأمل في التطبيق الكامل للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن بشأن العراق. ويذكر أن القرارات الدولية تطالب العراق بنزع أسلحته المحظورة والسماح لفرق المفتشين التابعين للأمم المتحدة باستئناف أعمالهم في العراق. من إذاعة العراق الحر، قدمت لحضراتكم موجزا لأخبار العراق. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ، من أجوائنا العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ورمضانكم مبارك. في هذه الحلقة أيضا نواصل سرد خصوصيات المقام ونحن عند فصل البيات، وذكرنا قارئ المقام المرحوم رشيد القندرتشي الذي تعامل مع هذا الفصل وغنى البست الشهيرة جواد جواد مسيبي
انت السبيت اهل الهوى شعجب امك ما تنسبي، وهي الكلمات الاصلية قبل ان يتم تحريف الجزء الثاني من هذه الجملة حيث اصبح شعجب انت ما تنسبي. وعلينا تذكير السادة المستمعين الى مصدر تسجيل هذه البستة قبل 70 عاما تقريبا.
استوانات اوديو على الكهرباء رشيد افندي كمبرزي.
يا واد يا واد مسيبي انت في بيت اهل الهوى امك جوارات انسيبي عالشامة البيل وجنة صاحبها ما يرفجنة يحي وجها نسوي هجنة او لا حالي فابوس النبي محمد جواد موسى يبي
ومن لحن الأغاني التي ذكرتها عراقية أو عربية مصرية يستطيع المستمع أن ينسجم مع نغم البيات الرقيق المبهج والغني مضمونا وأسلوبا. وبعد أن تعرفنا على نغم البيات من خلال الأغاني التي لحنها الملحنون وغناها المطربون، علي أن أذكر أنها كلها مع كونها من نغم البيات لا تمثل مقام البيات الغنائي في موسيقى المقامات التقليدية العراقية. إن مقام البيات كغيره من المقامات العراقية يغنى في العراق فقط وليس له من مثيل خارج العراق. وهناك من الباحثين من شبه موسيقى المقام العراقي بالقالب الموسيقي الذي يمكن فيه تغيير الشعر أو الموال ويمكن إضافة بعض أوصال المقامات إليه كزينة له يحجل بها، ولكن يجب المحافظة على أصوله والخروج عليه هو إشاعة إلى التراث. أما أنا فبودي أن أضيف إلى هذا حين أشبه المقامات العراقية الغنائية بالسيمفونيات الخالدة التي وضعها كبار الموسيقيين الغربيين أمثال شوبان وبيتهوفن وموزارت وتشايكوفسكي وغيرهم. يمكن أن تعزف كل فرقة موسيقية أي سمفونية من سمفونيات عباقرة الموسيقيين الفنيين الغربيين الذين ذكرتهم، ولكنها ملزمة على المحافظة على الأصل حسب النوطة في تدوينها الموسيقي، وفي الكثير منها يجب تقديمها بنفس الآلات الموسيقية التي ألف بموجبها واضعها، والتي ربما عزفها هو نفسه أو كتب نوطتها للآخرين، والتي بقيت خالدة من بعده في دنيا الموسيقى العالمية.
La da 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 وأزر طرف العين والطرف يا حتى متى وحتى متى أشكو فراق حبة عسى بالنوى 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 منهم مصيف وما تصبرت عنهم وانثنيت إليهم ولم يبق في قوس التصبر ما
للمقام العراقي مقدمة يستهلها قارئ المقام وتسمى بالتحرير، وخاتمة للمقام تسمى بالتسليم، وبين التحرير والتسليم أو التسلوم نستمع إلى العديد من أوصال المقامات وفروعها وشعبها. أدخلت في غناء المقام لدفع الملل عن رتابة النغم ولتحليته، وقارئ المقام البارع هنا يمكن تشبيهه بالنحلة حين ترتشف عبير الأزهار الأرزة وتمتص الرحيق الحلو الصافي. يمكن تشبيه قارئ المقام المبدع بالنحلة كما قلت حين يضيف من إبداعاته وابتكاراته إلى المقام الذي ينشده ويردده من ينبوع الأنغام التي تتفجر على لسانه بعد أن واتته قريحته الفنية السمحاء وموهبته الموسيقية المعطاء، وله حسه الثاقب وهو يغرد كالعندليد في ترديد الكلمات التي تتغنى بها شفتاه.
من الخدر ما أبلغ
مستمعي الكرام، كنتم مع أجواءنا العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تعيش في الولايات المتحدة جالية عربية ومسلمة كبيرة. ماذا عن هذه الجالية وماذا عن أوضاعها بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن؟ أحمد الركابي أعد التقرير التالي ويقرأه سامي شورش. تناولت صحيفة لوس أنجلوس تايمز في تقرير لها يوم أمس التحول الذي طرأ على حياة عدد كبير من الأمريكيين العرب في أعقاب الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في 11 من أيلول الماضي. وركز التقرير على القلق الذي يساير المئات من أبناء الجالية العربية في ولاية ديترويت نتيجة حملة ما يسمى بالاستجواب الطوعي التي بدأها مكتب التحقيقات الفيدرالي المعروف بـ FBI بغية الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات التي قد تؤدي إلى الكشف عن خلايا ونشاطات إرهابية داخل الأراضي الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة مع أن الغالبية العظمى من عرب الولايات المتحدة لا يشاطرون بن لادن حتى معتقداته الدينية، حيث أن 70% منهم يعتنق الدين المسيحي. وتشير الصحيفة أيضا إلى أن 600 شخص من سكان مدينة ميشيغان المنحدرين من أصول شرق أوسطية تلقوا رسائل تدعوهم للتحدث مع المحققين الفيدراليين. وتوضح لوس أنجلوس تايمز أن هؤلاء غير ملزمين من الناحية القانونية بتلبية هذه الدعوة، كما أن الشرطة في جامعة ميشيغان رفضت القيام بالاستجواب حيث اعتبرت أن مضي وزارة العدل في هذا الاتجاه يشكل انتهاكا لقوانين الولاية الخاصة بالحرية الشخصية. وتقول الصحيفة أن الكثير من العرب أصيبوا بخيبة الأمل نتيجة حملة الاستجواب، لا سيما أن الرئيس جورج دبليو بوش كان ضمن أول المرشحين للرئاسيين الذين توددوا إليهم علانية خلال الحملة الانتخابية في العام الماضي. وعندما فشل السيناتور السابق سبنسر إبراهام وهو أمريكي عربي من الفوز مرة ثانية بمقعد حاكم ولاية ديترويت، قام الرئيس بوش بتعيينه وزيرا للطاقة. ومنذ وقوع الهجمات الإرهابية كرر بوش دعوته إلى التسامح والحذر، كما شجع الأمريكيين على عدم الافتراض بأن جارا من أصل شرق أوسطي أو مسلم يتعاطف مع الإرهاب المناهض لأمريكا. ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن الأب جورج شلهوب الذي يرعى كنيسة أرثوذكسية في منطقة ديربورن التابعة لولاية ديترويت، نقلت عنه قوله: إننا نشعر بضغط كبير هنا لاعتبارنا غير أمريكيين ولأننا عرب. وأضاف الأب شلهوب: إننا نصلي لقواتنا المسلحة ونصلي لرئيسنا وازدهار بلدنا، إننا دولة قانون، وإذا تحكمت العاطفة بعملنا فإني أخشى علينا، على حد تعبيره. وتقول الصحيفة أن قصة نحو 275 ألف عربي استوطنوا ديربورن ومحيطها تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر، عندما هاجر رجال من لبنان إلى المنطقة حيث عملوا كبائعين متجولين وقاموا بإرسال المال إلى وطنهم الأم، كما قدموا المساعدة لأقربائهم الذين انضموا إليهم. وفي عام 1910 تقريبا بدأ أول المسيحيين العرب بالقدوم من شمال غرب العراق، وأصبحت المنطقة بعد حين ملاذا للعرب من كافة دول الشرق الأوسط. ومن أسباب ذلك توفر العمل بكثرة في مصانع فورد موتورز. وتشير الصحيفة أيضا إلى أن الأمريكيين العرب رغم الميزات الخاصة بهم يفخرون بالانصهار في الثقافة الأمريكية. وتذكر لوس أنجلوس تايمز أن جينا بالايا المتحدثة باسم مكتب الادعاء في ولاية ديترويت قالت إن حملة الاستجواب الطوعي تسير بسهولة، وأن عدد الذين لبوا الدعوة إلى الاستجواب كان جيدا إلى حد ما. لكن الصحيفة تذكر في ختام تقريرها أن الأب شلهوب يقول: إننا نعلم أن الاستجواب طوعي، لكن ليعين الله أولئك الذين لا يذهبون إلى المقابلات. عقد المبعوث الروسي الخاص نيكولاي كارتوزوف اجتماعا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، كرر فيه موقف بلاده المعارض لتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق، هذا في الوقت الذي لزمت فيه السلطات المصرية الصمت حيال تقارير تحدثت عن انشقاق دبلوماسي عراقي في البعثة العراقية داخل مجلس جامعة الدول العربية في القاهرة. أحمد رجب في التقرير التالي.
تلقى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى رسالة من وزير الخارجية الروسي إيجور إيفانوف، سلمها نيكولاي كورتازوف المبعوث الروسي الذي يزور مصر قادما من بغداد. وقال المبعوث الروسي أنه بحث مع موسى التطورات العراقية، وأكد أنه إذا تم ضرب العراق فستكون لذلك عواقب وخيمة على المنطقة، ولن تسمح روسيا بذلك على حد تعبيره. وأشار المبعوث الروسي إلى رفض بلاده توسيع العمليات العسكرية الأمريكية. وفي الإطار ذاته استقبل موسى سفير الصين بالقاهرة ليو تانغ، وبحث معه التطورات المحتملة بشأن توجيه ضربة إلى العراق. وأكد السفير الصيني رفض بلاده توسيع العمليات العسكرية الأمريكية لتشمل دولا أخرى، وأوضح أن بلاده تعارض توجيه أي ضربة عسكرية لأي مناطق في العالم إلا في إطار مجلس الأمن الدولي. وكان المبعوث الروسي الخاص بالعراق قد أجرى مباحثات مع المستشار السياسي للرئيس المصري حسني مبارك الدكتور أسامة الباز، وتركزت المباحثات على ما يمكن أن تقوم به مصر وروسيا من أجل التوصل إلى حل شامل للقضية العراقية. وصرح الدكتور أسامة الباز بأن مصر تأمل في رفع العقوبات عن العراق، مشيرا إلى انعدام أي مبرر لضرب العراق في الحرب المعلنة حاليا ضد الإرهاب على حد تعبيره. من جهة أخرى، فما تزال واقعة هروب دبلوماسي عراقي من السفارة العراقية بالقاهرة مسألة يحيط بها الغموض وعلامات الاستفهام، ولم يصدر أي شيء يتعلق بهذه القضية من الجانب المصري أو الجانب العراقي في القاهرة حتى الآن. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ردت السفارة العراقية في بيروت بعنف وشدة على الصحفي اللبناني البارز رئيس تحرير صحيفة النهار البيروتية غسان تويني لنشره مقالا قال فيه إن العرب يجب أن يحاسبوا الرئيس العراقي على ما اقترفه بحق التضامن العربي. علي الرماحي في الرسالة الصوتية التالية من بيروت.
إشارة عابرة إلى الرئيس العراقي وردت في مقال السياسي والصحافي اللبناني غسان تويني في افتتاحية جريدة النهار أمس، أثارت غضب السفارة العراقية في بيروت ودفعتها إلى الرد على تويني وتذكيره بالدعم العراقي للبنان. تويني كان قد تطرق ضمن افتتاحيته الأسبوعية الطويلة في الصفحة الأولى من جريدة النهار أمس، تطرق إلى مثال العراق كنموذج على عدم محاسبة العرب من يخطئ منهم ويتركون ذلك لقوى أجنبية. يقول غسان تويني في مقاله: لنأخذ المثل الأبسط، العراق، فلماذا نتقبل بصمت التهويل اليومي من خارج بضرورة معاقبة العراق وإزالة رئيسه، في حين لم يحاسب أحد منا صداما وهو لا يزال فيما يسمحون بنشره ويروجون البطل المنتصر ولو انهزم وجر على عراقه وعراقنا جميعا الدمار والويلات. ويتساءل تويني: إذا كان صدام بطلا وكان اجتياحه الكويت حلالا، فلماذا انضمت الدول العربية إلى المنظومة الأمريكية أنذاك؟ أو لم يكن أحرى بنا نحن العرب أن نحاسب نحن مسؤولا بيننا وبالوسائل الديمقراطية، بدل أن نبيح للغرب محاسبته بالعنف. وإذا كنا نحن أبحنا ذلك للغريب مرة، فكيف ننكر على الغريب الحق الذي أوليناه إياه في محاسبة أحدنا؟ وها نحن بالكاد نعترض. ترى، يواصل تويني تساؤلاته، ترى متى نعطى رجلا كشارل ديغول الذي لم يكن يصدق أنه ليس فرنسا؟ فلما قام من تحداه لجأ إلى استفتاء عام لم يأتي بالنتيجة التي ينتظرها فاستقال. فإذا كان صدام حسين والصداميون أمثاله يظنون أنهم على حق ولو انهزموا، فلماذا لا يستفتون الشعب حتى إذا أفتى بغير ما يظنون انكفأوا بسلام قبل أن تغتالهم جماعة معينة كما أنور السادات؟ هذه العبارات والتساؤلات الدائرة حول الرئيس العراقي صدام حسين وموقف العرب منه والواردة في مقال غسان تويني أمس أثارت غضب السفارة العراقية التي اعتبرت الكلام عن الرئيس العراقي ذكرا للعراقي بسلبية. وجاء في الرد الذي تسلمته الصحيفة ونشرته صباح اليوم جاء ما يلي: نلاحظ أكثر من مرة أن السيد تويني يتعرض للعراقي سلبا بمناسبة أو بدون مناسبة، حتى عندما يتناول أمورا لا علاقة لها بالعراق ويتجاهل دور العراقي وما قدمه لأشقائه. ويقدم كاتب الرد مسؤول الدائرة الصحفية في السفارة العراقية يقدم نصيحة للصحافي والسياسي غسان تويني بأن يقوم بالدعوة إلى لم الصفوف وتجاوز الخلافات بين الأشقاء مهما كان حجمها. كما يقول، يذكر أن الصحافة في لبنان تتمتع بحريات كبيرة في توجيه النقد إلى المسؤولين مهما ارتفع مستواهم، وهي لا توفر بمقالاتها وعناوينها ورسوم الكاريكاتير أحدا من المسؤولين الكبار في نقدها العنيف أحيانا وبما يتيحه الدستور اللبناني من حرية صحفية. كما تلعب باقي وسائل الإعلام اللبنانية المرئية والمسموعة الدور نفسه، إذ تعرض محطات التلفزة برامج نقدية ساخرة هدفها المسؤولين بكافة مستوياتهم. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
أكد وزير الثقافة والإعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه وجود اتصالات لعقد قمة عربية لبحث التطورات الخطيرة الأخيرة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي بعد قرارات الحكومة الإسرائيلية اعتبار السلطة الفلسطينية كيانا داعما للإرهاب. مراسلنا في القدس كرم ملشي في التقرير التالي.
أعلن وزير الثقافة والإعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه عن اتصالات متقدمة تجري لعقد قمة عربية عاجلة إلى جانب قمة منظمة الدول الإسلامية لبحث التطورات الخطيرة على الساحة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم اعتبار السلطة الفلسطينية سلطة داعمة للإرهاب وتنظيم فتح والقوة 17 في عداد المنظمات الإرهابية، وكذلك قصف المروحيات الإسرائيلية لمهبط الرئاسة في غزة وتدمير 3 طائرات مروحية يستخدمها الرئيس ياسر عرفات في تنقلاته ومقر الرئاسة في جنين وتجريف مدرج مطار غزة في رفح وتوغل القوات المدرعة الإسرائيلية عند مداخل المدن الرئيسة في شمال الضفة الغربية.
نحن نجري اتصالات عديدة، والرئيس أبو عمار تحدث أمس مع عدد من الزعماء العرب وكذلك مع عدد من الشخصيات الأوروبية القيادية في بلدان عدة، وجرى التداول بأفكار حول دعوة عاجلة لقمة عربية وكذلك لقمة إسلامية. هناك تشاور يجري بين الأشقاء العرب وبين قيادة المجموعة الإسلامية من أجل التحضير لهاتين القمتين.
وعن الموقف الفلسطيني تجاه قرارات الحكومة الإسرائيلية قال عبد ربه:
هذه الهستيريا من الواضح أن هدفها هو تبرير استمرار الحرب وتوسيع نطاقها ضد الشعب الفلسطيني. والعالم بأسره يعرف أن الإرهاب هو الاحتلال، وأن الجهة الداعمة للإرهاب هي حكومة الاحتلال التي ترسل بجيشها وبمستوطنيها من أجل غزو أرض الشعب الفلسطيني، ومن أجل منع تحقق قيام دولة فلسطينية مستقلة فوق أرض الشعب الفلسطيني. هذا هو الأمر الأساسي. نحن نعتقد أن هذه القرارات هي بمثابة إعلان حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني بأسره، عند تصنيف السلطة وعند تصنيف فتح وعند تصنيف القوى جميعها لا يبقى أحد، وهذا هو الهدف الحقيقي لشارون وللحكومة التي يقودها والتي تمثل أقصى اليمين المتطرف في إسرائيل.
وشدد وزير الثقافة والإعلام على استمرار العمل بموجب قانون الطوارئ بمعزل عن قرارات الحكومة الإسرائيلية.
نحن لا نقبل بعد الآن أن يكون هناك تعدد في المواقف أو تعدد في الاتجاهات أو تعدد في مصدر القرار. هذا أمر تم حسمه، وهذا أمر لا علاقة له بالموقف الإسرائيلي والحرب العدوانية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني. هذا أمر له علاقة بالانضباط الداخلي وتحقيق أقصى درجات النظام في الصفوف الفلسطينية في مواجهة هذه الحرب الشاملة التي يخوضها شارون، والتي بدأت صباح اليوم بتوسيع نطاقها في احتلال عدد من المواقع داخل مدن عديدة فلسطينية.
وكان الوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون اتهم الليلة الماضية في خطاب إلى الشعب نقلته جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، اتهم الرئيس عرفات بممارسة استراتيجية الإرهاب وحذر بالحرف قائلا: من يقوم علينا لقتلنا فدمه في رأسه، وهو تعبير مأخوذ عن الكتاب المقدس القديم التوراة، ويعني أن من يمارس القتل ضدنا عليه أن يدرك أنه أصبح في عداد الموتى. وإليكم مقتطفات من هذا الخطاب الذي ترجم رسميا وبصورة مباشرة إلى العربية.
تنتهي أبدا الحرب فرضت علينا، حرب الإرهاب، حرب تحقد الضحايا الأبرياء يوميا، حرب من الإرهاب والتي تدار بشكل منهجي وبشكل منظم وبتوجيه منظم. إن الهدف هو أن يجعلوننا نيأس ونقنط ونفقد الأمل ونفقد الرؤية القومية التي تقودنا أن نكون شعبا حرا في بلادنا مواطنو إسرائيل. هذا لن يحدث أبدا. ليس هناك من شعب في العالم لديه النضوج الفكري والذي يصمد بمثل هذه الصورة. إنني فخور بأن أكون قسم من هذا الشعب، جزء من هذا الشعب. لقد أدركوا بأن الشعب هنا هو قوي أكثر، وأن روح الصمود لدينا أكثر مما يتصوروا بأنفسهم. لذا فهم يواصلون ذبح الأبناء والأطفال والأولاد والنساء والرجال. مواطنو إسرائيل ومواطنو القوميات الأخرى من أجل القتل فقط وفقط من أجل القتل. إنني أقول لكم من هنا، من أورشليم القدس العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل، القدس أورشليم القدس الموحدة، فإنني أقول لكل من يستمع إلينا في العالم كله، ومن سيقوم ليقتلنا فإنه يتحمل مسؤولية ذلك، كما تفعل الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب الدولي تحت قيادة الرئيس بوش الشجاعة. إسرائيل لا تفتح الحروب ولا تبدأ الحروب. حرب الإرهاب هذه مثل باقي الحروب التي كانت في الماضي فرضت علينا. نحن نعرف من فرضها علينا، ونحن نعرف من هو المسؤول. عرفات هو المسؤول لكل ما يجري هنا. عرفات هو الذي اختار العمل الاستراتيجي بالنسبة له، وهي استراتيجية أن يحاول الحصول على إنجازات سياسية عن طريق القتل وتمكين القتل عديم الرحمة لمواطنين أبرياء. لقد اخترع رفات هذا الاختيار وهي طريق الإرهاب.
وفيما يتعلق بقرارات الحكومة فجر اليوم، فإن وزراء حزب العمل امتنعوا عن التصويت بعد أن رفض شارون طلب وزير الخارجية شيمون بيريس تأجيل القرار لبضعة أيام ليتسنى فحص خطوات السلطة الفلسطينية، إلا أن غالبية الوزراء الذين استندوا إلى تقارير أجهزة الأمن شددوا على أن خطوات السلطة الفلسطينية بما في ذلك الاعتقالات لم تتعدى حتى الآن سمة المسرحية، وأن الرئيس عرفات خسر المصداقية تماما ونهائيا بعد كل هذه التجارب التي أثبتت تحايله على حد تعبير وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم. وفي هذه الأثناء كشفت اليومية المستقلة هاريتس النقاب عن استطلاع سري للرأي العام أجرته مراجع مسؤولة في قيادة حزب العمل بين أعضاء الحزب، وجاءت النتائج التي أذهلت زعامة الحزب ووزرائه في حكومة الوحدة الوطنية، إذ عبر غالبية المشتركين في الاستطلاع عن خيبة أملهم من الحزب ومن زعامته، وأن هذه الغالبية ترى في الوزير الأول شارون الزعيم الملائم والحريص على أمن وسلامة البلاد وتفضله على زعماء العمل. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول. برنامج أسبوعي يعرض أهم التغيرات والتحولات التي يشهدها عالمنا المعاصر. عالم متحول من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي عالم متحول. في حلقة اليوم نواصل بحثنا ومتابعتنا لسلسلة من التحولات التي شهدها عالمنا المعاصر بعد أحداث 11 من أيلول الماضي في مجالات مختلفة سياسية واجتماعية وعسكرية وفكرية كنا قد تناولناها في حلقات سابقة. اليوم يدور موضوعنا في فلك العلاقات الدولية والاستفافات الجديدة التي برزت في منطقة آسيا الوسطى بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة، إذ أصبحت الجمهوريات الخمس أوزبكستان وطاجكستان وتركمانستان وقرغيزستان وكازاخستان أصبحت فجأة دولا مهمة توالت عليها زيارات مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى الوفود العسكرية والممثلة للاتحاد الأوروبي. الكل صار يسعى الآن إلى تعميق العلاقات مع هذه الدول وتقديم المساعدات إليها، رغم أن الحكومات المسيطرة في هذه الدول ما زالت نفسها منذ انفصالها عن الاتحاد السوفيتي السابق، والاستثناء الوحيد هو طاجكستان التي شهدت تغيرا بعد حرب أهلية قتل فيها عشرات الآلاف في الفترة ما بين 92 و900 وألف ولغاية 97 و900 وألف. وهكذا نسي الجميع تلك النعوت التي كانت تطلق على حكومات هذه الدول التي كانت تشبه حسب قول وكالة رويترز للأنباء ببقايا حكام العصور الوسطى، وأنها تسيطر على شعوبها الفقيرة بالقوة الغاشمة. كما وصفت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الانتخابات الرسمية التي تجرى في هذه البلدان بأنها معيبة، النسيان هذا ترافق مع تحول جديد، فالولايات المتحدة تتطلع إلى جعل دول آسيا الوسطى حليفة لواشنطن في حربها ضد الإرهاب، وفي المقابل أبدت هذه الدول استعدادها الكامل لدعم الحملة الدولية بقيادة الولايات المتحدة ضد أفغانستان، بما فيها استخدام القواعد العسكرية لتلك الدول. هذا التحول في المواقف ماذا سيجلب للمنطقة؟ وما هي الأهداف التي تقف وراء الدعم الكامل الذي تقدمه دول آسيا الوسطى إلى الولايات المتحدة؟ هل هو مكافحة الإرهاب فقط؟ البحث عن حليف آخر غير روسيا؟ أم هناك مآرب أخرى؟ توجهنا بهذه الأسئلة إلى اللواء صلاح الدين سليم، مستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط في القاهرة.
أعتقد أن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بالمصالح الأمنية والحيوية لدول آسيا الوسطى الإسلامية ولعلاقاتها بروسيا الاتحادية. إن دول آسيا الوسطى التي يفترض أنها نظم إسلامية كانت تخشى من المد الإسلامي أن يتحرك من طالبان نحو أراضيها، فهي تريد إقامة نظم علمانية في هذه الجمهوريات، وتخشى أيضا من امتداد النفوذ الإيراني إليها. ولذلك فإن في تصفية حركة طالبان وتغيير نظام الحكم في أفغانستان مصلحة مباشرة لحكومات الدول الثلاث المجاورة لأفغانستان من دول آسيا الوسطى الإسلامية، وهي طاجكستان وأوزبكستان وتركمانستان. هذه نقطة. النقطة الثانية أن دول الثلاث تطمع في المساعدات الاقتصادية الأمريكية وفي الانفتاح بقدر أو بآخر على التطور الصناعي والتكنولوجي الغربي، وفي ذلك أيضا تحسين للأوضاع المادية السيئة التي كانت تعاني منها هذه الدول خلال فترة خضوعها للاتحاد السوفيتي القديم الذي كان يستخدمها كمصادر للمواد الأولية ولم يهتم بالتنمية الصناعية لها. العنصر الثالث أن هناك تشجيعا من روسيا الاتحادية لهذه الدول كي تساعد الولايات المتحدة، ليس حبا في عيون الولايات المتحدة ذاتها، فلا شك أن روسيا الاتحادية لها مصلحة في توريط الولايات المتحدة في حرب طويلة في أفغانستان وفي إحداث مزيد من استنزاف القدرات الأمريكية في جنوب آسيا، سواء كان ذلك عسكريا أو اقتصاديا أو لتمويل وجودها أو لإفقادها ذلك النفوذ الطاغي المتحقق في جنوب آسيا منذ فقد الاتحاد السوفيتي القديم كيانه، وبدأ أن الولايات المتحدة أصبحت قوة عظمى وحيدة في العالم. فمع استنزاف الولايات المتحدة ومع امتداد وجودها العسكري في المنطقة وتعقد علاقاتها بالشعوب العربية والإسلامية، يمكن أن يخدم ذلك التصدي لوحدية القطبية الأمريكية والتحرك نحو العالم متعدد الأقطاب. فالتشجيع الروسي والتأييد من دول آسيا الوسطى الإسلامية للولايات المتحدة هو أمر يكاد يكون أحد عناصر إيقاع الولايات المتحدة في الفخ الذي سعت إليه بدافع الانتقام بالدرجة الأولى من ضربات 11 سبتمبر.
روسيا غيرت أيضا الكثير من مواقفها تجاه الولايات المتحدة بعد 11 أيلول، إذ وافقت موسكو في الفترة الأخيرة على اعتبار معاهدة IBM الصاروخية بأنها من مخلفات الحرب الباردة، بعد أن كانت تسميها بحجر الزاوية في الوضع الدولي. بالإضافة إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف على ضرورة عدم تضخيم الفروق في المواقف مع الولايات المتحدة في الوقت الذي أعطت فيه موسكو الضوء الأخضر لمشاركة حليفاتها في آسيا الوسطى في العمليات ضد أفغانستان. فما هي أبعاد هذا التحول اتجاه الولايات المتحدة؟ وهل ستستغله واشنطن لتوسيع حلف شمال الأطلسي شرقا وخلق قواعد لها في آسيا الوسطى؟ لنستمع إلى رأي الدكتور غسان الجندي، أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأردنية.
اتطور انه روسيا الاتحادية هي التي اعطت الضوء الاخضر للجمهوريات الاسيوية بان تكون بيدق في لعبة الشطرنج الامريكية. لكن موسكو لم تسمح للجمهوريات الاسيوية بان تخرج عن مبدأ بريماكوف والذي يعترف بسيادة روسيا الاتحادية على دول الجوار. يبدو أن مبدأ بريماكوف هو تكملة أو هو نسخة مقوى عن مبدأ بريجنيف للسيادة المحددة. فأنا في توقعاتي أنه في هناك نوع من المراقبة تقوم بها موسكو لمدى انحياز الجمهوريات الآسيوية في المخططات الأمريكية. لكن الروس ينظرون وحواجبهم إلى أعلى إلى هذا الانتشار الأمريكي في آسيا الوسطى، خصوصا وأن حلف الناتو قد وسع شرقا في 11 آذار 99 بانضمام ثلاث دول من أوروبا الشرقية إلى حلف الناتو. الآن إذا استمر الوجود الأمريكي ومع انحياز الجمهوريات الآسيوية للمخططات الأمريكية، يبدو أن هناك توسيع جنوبا لحلف الناتو، وهذا أمر يعني لن يتحمله بوتين الذي يحاول أن يعطي قدرا من الهيبة لسلطة الدولة الروسية المتآكلة.
طيب، لا تسعى الولايات المتحدة والغرب من خلال الحرب ضد الإرهاب إلى توسيع حلف شمال الأطلسي وخلق قواعد لها في آسيا الوسطى، وبالتالي إبعاد النفوذ الروسي عن تلك المنطقة؟
مسألة توسيع الإطار الجغرافي لحلف الناتو مسألة حقيقية أصبحت مشكلة بزعانف ورأس وذيل لبيوت الخبرة ودوائر الأبحاث. أعتقد أن البداية الأولى لتوسيع حلف الناتو كانت عملية بروفايد كومفورت في شمال العراق من شهر أبريل، من 17 أبريل نيسان 91 إلى 3 حزيران 1991. الأمين العام لحلف الناتو دعا في كانون الأول 1995 إلى توسيع الإطار الجغرافي لحلف الناتو. مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية التي افتقدنا قبعاتها التكسكية السوداء دعت في كانون الأول 97 إلى توسيع حلف الناتو، توسيع مهام حلف الناتو. لكن كل هذه الدعوات لتوسيع الإطار الجغرافي لحلف الناتو تصطدم بصعوبة تلقي الكثير من قشور البرتقال وقشور الموز، لأن نص المادة السادسة من ميثاق أتوا المنشئ لحلف شمال الأطلسي يحصر نشاطات الحلف في أوروبا. إذن توسيع مهام الناتو، توسيع نشاط الناتو يستدعي إبرام معاهدة تلغي المادة السادسة. هذه المعاهدة الجديدة تستدعي تصديق من البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء. لم يحدث شيئا من هذا القبيل، لذلك أتفهم وبشكل لا يخفي معالم الكز على الأسنان. لا أتفهم الدعوات الداعية إلى تطبيق نص المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي لتشمل أفغانستان بلد المروج المفتوحة.
نعم. طيب دكتور، هناك أصوات تقول بأن القوات الأمريكية عندما جاءت إلى منطقة آسيا الوسطى جاءت لتبقى فيها. في حالة صحة هذا القول، يعني كيف ستكون مواقف إيران وباكستان والصين في هذه الحالة؟
من عادة الدبلوماسية الأمريكية ومن عادة الأمريكيين أنهم يكورون في الشمال ويهاجمون من الجنوب. تطور يوجد على الأقل اعتباران رئيسيان بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية في آسيا الوسطى. الاعتبار الأول هو النفط في بحر قزوين. احتياطات النفط في بحر قزوين تصل إلى حوالي 300 مليار برميل نفط. ليس اكتشافا للبارود، القول بأن التدخل الأمريكي في الصومال عبر عملية إعادة الأمل لم يكن تدخلا إنسانيا بحتا، أثبتت بحوثي ودراساتي أن الولايات المتحدة قامت في عام 1993 بأخذ كمية كبيرة من اليورانيوم الصومالي وشحنت عبر ميناء كسمايو الصومالي إلى الولايات المتحدة. إذن الاعتبار الأول هو اعتبار اقتصادي بحت. الولايات المتحدة ترغب في إيجاد بديل لأسواق النفط العربية، ترغب ربما في التحرر من ما بين قوسين أو ما بين مزدوجين إملاءات الدول العربية. الهدف الثاني يبدو أنه هدف جيو استراتيجي. الرئيس كلينتون خلال زيارته للهند في 21 أبريل نيسان 2000 بشر بفكرة استخدام الهند كمخلب قط لمواجهة الصين الشعبية، تماما مثلما استخدمت الولايات المتحدة بعد زيارة نيكسون لبكين بشباط 72، تماما مثلما استخدمت الولايات المتحدة الصين الشعبية لاحتواء الاتحاد السوفيتي ونجحت في ذلك. نجحت في المواجهة العقائدية دون أن تطلق رصاصة فضية واحدة. الآن الوجود الأمريكي الدائم في أفغانستان يعطي الولايات المتحدة تجاوز أو التصاق جغرافي مع الصين الشعبية. هناك حدود مشتركة طولها حوالي 100 ميل ما بين أفغانستان والصين. وعلينا أن نتذكر أن الصين الشعبية حين احتل الاتحاد السوفيتي أفغانستان في 27 كانون الأول 79 جعلت انسحاب السوفيت من أفغانستان شرطا أساسيا للتطبيع. ليس من قبيل المبالغة القول بأنه 90% من موظفي الخارجية الأمريكية هم من أولئك المهتمين بالشؤون الصينية. إذن سأحاول أن أوجز أن أستبصر بعجالة الأسباب التي تدفع الولايات المتحدة إلى البقاء في أفغانستان. أسباب اقتصادية، أسباب جيو استراتيجية.
مستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط في القاهرة اللواء صلاح الدين سليم يرى أيضا أن الولايات المتحدة ستسعى إلى الحفاظ على وجودها في منطقة آسيا الوسطى في مرحلة ما بعد طالبان.
الولايات المتحدة لها استراتيجية أمنية وضعت عام 1996. هذه الاستراتيجية الأمنية حددت المصالح الأمنية للولايات المتحدة والمطلب الرئيسي في وجود عسكري وتحالفات قوية لها في جنوب آسيا وبصفة خاصة في منطقة شبه القارة الهندية وجنوب شرقي آسيا. هذا منذ عام 1996، وقد كانت هناك خطة لغزو عسكري لأفغانستان بدأ التخطيط لها في يوليو من العام الحالي قبل أحداث 11 سبتمبر بشهرين كاملين، واغتنمت الولايات المتحدة فرصة التفجيرات لتنفذ هذه الخطة على عجل، وإن كان تنفيذها قد تم قبل أن تبحث عن البديل السياسي لحركة طالبان الذي تقبله باكستان وتقبله إيران وتقبله دول الجوار الأخرى. وبدأ أن العمليات العسكرية تمضي دون أهداف سياسية عسكرية واضحة لكل مرحلة منها. فإذا رغبة الولايات المتحدة في التواجد في جنوب آسيا هو تصميم أمني وفق استراتيجية الأمن الوطني الأمريكي الممتدة حتى عام 2015. والولايات المتحدة لم تدخل أفغانستان لكي تضرب تنظيم القاعدة وتغير نظام حكم طالبان فقط، لقد دخلت لكي تبقى فيها كما تبقى الآن في منطقة الخليج العربي، وليتصل الوجود العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى شبه القارة الهندية إلى جنوب شرق آسيا ثم إلى الشرق الأقصى، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بوجودها العسكري القوي في اليابان وفي كوريا الجنوبية، وتبحث عن مواطئ الأقدام القوية في أندونيسيا حاليا. إنها استراتيجية احتواء للدول الكبرى التي تتطلع من جديد إلى مصاف الدول العظمى وبصفة خاصة الصين التي تتحرك في بحر الصين الشرقي وفي بحر الصين الجنوبي. فالولايات المتحدة بعد تغيير نظام الحكم في أفغانستان، وسواء طالت الحرب الأهلية أو قصرت، سوف تبقى الولايات المتحدة في أفغانستان محتفظة بوجود عسكري طويل الأمد، وسوف تسعى لتعزيز نفوذها السياسي والعسكري في باكستان، وبخاصة إذا تغير نظام نظام الحكم فيها بعد تأثره بفقدان شعبيته بسبب الموقف الباكستاني من أفغانستان ومن الحملة الحالية.
هكذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج الأسبوعي عالم متحول. هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية ويتمنى لكم أسعد الأوقات.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ استمعتم إلى برنامج عالم متحول. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة يوم الثلاثاء المقبل.